الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الرئيس الأمريكي جو بايدن يعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة في كابول، ويقول إن العدالة أخذت مجراها. مقتل شاب فلسطيني في جنين وإصابة أربعة شبان بالرصاص الحي فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوب طوبس. وزير السياحة والصناعات التقليدية في تونس يقول إن تونس تستهدف استقطاب أكثر من مليون سائح جزائري مع نهاية هذا العام. اختتام أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة الساحل في الجزائر العاصمة. السلطات الأمنية العراقية تخفف من الإجراءات الأمنية في بغداد، وانسحاب المتظاهرين من مختلف المناطق في العاصمة ومحافظات أخرى باستثناء البرلمان. الولايات المتحدة تتهم روسيا باستخدام أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا درعا نوويا من خلال نشر قواتها هناك. وفي الرياضة، مدرب الرجاء المغربي يقول أنه فخور بالعودة للعمل مع الفريق بعد تجربة سابقة له واعتبرها ناجحة. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وليكم التفاصيل. نبدأها من الولايات المتحدة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وأوضح أن الظواهري مسؤول عن عمليات إرهابية استهدفت أمريكا وشارك في عمليات 11 سبتمبر في نيويورك. كما قال إن بلاده ستواصل ملاحقة الإرهابيين حيثما وجدوا وتقتلهم، وأضاف أن عملية اغتيال الظواهري تمت بدقة عالية، لافتا إلى أنه وافق على عملية قتل الظواهري لدوره في عمليات إرهابية ضد بلاده. كذلك أشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده لن تسمح لأفغانستان أن تكون ملاذا للإرهابيين، وستواصل ملاحقة الإرهابيين ومراقبة تنظيم القاعدة في أفغانستان. الظواهري تولى قيادة القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 على يد القوات الأمريكية خلال غارة ليلية في عمق باكستان حيث كان يختبئ بن لادن. في شهر نوفمبر من عام 2020 انتشرت أنباء عن وفاة الظواهري بعد صراع مع المرض، حيث تحدثت تقارير عن إصابته بسرطان الكبد، وتقارير أخرى تحدثت عن إصابته بالربو، وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها فيديو ينشره التنظيم بعد تلك الأنباء. وكما نشر الظواهري لقطات فيديو جديدة في سبتمبر 2021 في محاولة واضحة لدحض الشائعات حول وفاته، وذلك في ذكرى 20 لهجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة. وزاد من تلك الشكوك ظهور منشورات وتسجيلات لاحقة للتنظيم دون أن تميت اللثام عن حقيقة وضع الظواهري. ينحدر أيمن الظواهري من عائلة تحظى بالاحترام في ضواحي العاصمة المصرية القاهرة، حيث مارس مهنته كطبيب قبل أن يتبنى الفكر المتشدد. وبعد مقتل أسامة بن لادن خلفه في زعامة تنظيم القاعدة، حيث كان عقل التنظيم مدبر ومؤسس استراتيجياته. ولد أيمن محمد ربيع الظواهري في ضاحية المعادي بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة في 19 حزيران من العام 1951 من عائلة متميزة من الطبقة المتوسطة تحظى بالاحترام وأنجبت العديد من الأطباء وعلماء الدين. كان والد الظواهري طبيبا معروفا وجده إماما في جامع الأزهر بالقاهرة الذي يمثل أعلى سلطة دينية لدى المسلمين السنة. يأتي انخراط الظواهري الابن في المجتمع الإسلامي المتطرف بمصر في سن مبكرة، حيث نشر العديد من الكتب عن الأصولية الإسلامية التي كانت بالنسبة للكثيرين رمزا للحركة الإسلامية المتطرفة. وكانت المرة الأولى التي سمع فيها العالم عن أيمن الظواهري عندما وقف في قفص بقفص بقاعة المحكمة بعد اغتيال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيا قتل ليل الاثنين برصاص إسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة. تحدثت الوزارة في بيان عن وصول شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مستشفى جنين الحكومي، موضحة أنه يدعى ضرار الكفريني. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفاء أن الشاب قتل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين. وأيضا أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي واعتقل اثنان فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفارعة جنوب طوباس. مصادر في الهلال الأحمر أفادت لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن فتى أصيب بالرصاص الحي في الرأس، تم نقله إلى مستشفى ابن سينا في جنين لتلقي العلاج، فيما أصيب 3 شبان بالرصاص الحي في الأطراف ونقلوا إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي، علما أن 2 منهم أصيبا أثناء مرورهما بمركبتيهما قرب مدخل المخيم خلال اقتحامه من قبل جنود الاحتلال، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمود نظمي أبو الحسن وعبيدة جبر أبو الحسن خلال اقتحام المخيم. في تونس، قال وزير السياحة والصناعات التقليدية أن تونس تستهدف استقطاب أكثر من 1,000,000 سائح جزائري مع نهاية هذا العام. وأكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء على أهمية السياح الجزائريين في تنشيط القطاع السياحي في تونس وإدخال حركية تجارية هامة في البلاد، وبيّن أن الهدف الإجمالي للقطاع السياحي في تونس من حيث عدد الوافدين يتمثل في بلوغ ما بين 50-60% من عدد السياح الوافدين على تونس عام 2019، والمقدر بحوالي 9,500,000 سائح. وأعرب الوزير عن أمله في حال توفر الظروف الملائمة في إمكانية استقبال 1,000,000 سائح جزائري نهاية العام الحالي. عرف القطاع السياحي في تونس صعوبات كبيرة بسبب تداعيات الأزمة الصحية عامي 2020 و2021، أثرت بشكل لافت على المهنيين، وخاصة تراجع العائدات من العملة الأجنبية والتي تشكل أحد أهم روافد النقد الأجنبي في تونس. أكد الوزير أنه عام 2019 زار تونس قرابة 3,000,000 جزائري، وأيضا تحول قرابة 1,500,000 تونسي إلى الجزائر، غير أنه بسبب الأزمة الصحية تم غلق الحدود لمدة عامين بين البلدين من باب التوقي الصحي فقط. وأفاد وزير السياحة التونسي أنه إثر تحسن الوضع الصحي استؤنفت الرحلات الجوية بين البلدين، ثم فتحت الحدود البرية بصفة جزئية خاصة للمقيمين. وفي 15 من جويلية الماضي تم الفتح الكلي للحدود البرية إثر قرار مشترك اتخذه الرئيسان التونسي قيس سعيد ورئيس الجزائر عبد المجيد تبون. واعتبر الوزير أن الفتح الكلي للحدود البرية بين البلدين سيعطي دفعا هاما للتدفق السياحي للأشقاء الجزائريين، كما قال مشيرا إلى استبشار المهنيين لهكذا قرار. وكشف وزير السياحة أنه منذ الإعلان عن فتح الحدود البرية كليا في 15 من الشهر الماضي وحتى أواخر الشهر المنقضي، دخل أكثر من 60 الجزائري إلى تونس عبر معبر ملولة ومعبر حزوة، ورجح أن يرتفع هذا العدد خلال هذا الشهر، مفسرا ذلك بأن العديد من الجزائريين يدخلون في عطلة بداية هذا الشهر، علاوة على تزامن نهاية شهر جويلية بانتهاء السنة الدراسية والإعلان عن نتائج البكالوريا. تطرق الوزير أيضا إلى أهمية القرار الذي تم اتخاذه من قبل وزير الداخلية التونسي مع نظيره الجزائري مساء الأحد بعدم إخضاع الجزائريين إلى تحليل PCR عند المغادرة من البلاد من تونس، وعن الاستعدادات الخصوصية لاستقبال السياح الجزائريين في ظل تذمر المهنة والحاحها في الإسراع بفتح الحدود مع الجزائر لإنقاذ الموسم السياحي. أوضح الوزير التونسي أنه لم يقع اتخاذ إجراءات خصوصية، وأن الإجراءات العملية التي تم اتخاذها تصب في خانة إعادة دفع القطاع. وبالنسبة إلى السياح الجزائريين، تم تسهيل إجراءات دخولهم إلى تونس بالتنسيق والتعاون مع مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية. وأثنى وزير السياحة على جودة المركبات الرياضية في تونس والتي جعلتها قبلة لفرق جزائرية عديدة وعربية، لافتا إلى وجود مركبات رياضية أخرى في ولايات سوسة والمنستير وفي مناطق أخرى، ولفت إلى أن تطوير السياحة الرياضية في تونس يندرج في إطار تنويع المنتوج السياحي وخاصة الحد من موسمية القطاع. وختم قائلا أنه هناك مشاريع جديدة أخرى في مجال السياحة الرياضية بصدد التهيئة. في تونس، اختتمت أمس بالجزائر العاصمة أعمال الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة الساحل من تنظيم الهلال الأحمر الجزائري بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحت شعار الإنسانية تجمعنا، وقد تم الاتفاق لدى اختتام الأعمال على إنشاق فريق يتكون من عديد رؤساء هيئات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الأعضاء في مجموعة الساحل بلس، والذي سيكلف باقتراح توصيات منبثقة عن اجتماع الجزائر. تأتي هذه التوصيات والتي ينبغي إقرارها في أجل أسبوع تقريبا لتضاف إلى تلك المتمحورة أساسا حول الإشكاليات المتعلقة بالهجرة والأمن الغذائي، والتي سبق المصادقة عليها بعد اللقاء الأخير لمجموعة الساحل الذي جرى بالعاصمة الجنوبية. وقبيل حفل الاختتام تواصلت الأعمال اليوم الثاني من الاجتماع رفيع مستوى لمجموعة الساحل بلس من خلال مداخلة للمختصة في تحليل الإقليم ومتابعة وتقييم الأمن الاقتصادي حول أزمة الغذاء والتغذية في الساحل وفي غرب إفريقيا شارلوت لوكلير. وقد ركزت في محاضرتها حول المشاكل المرتبطة بالأمن الغذائي وسوء التغذية في العالم، ولكن كذلك في منطقة الساحل وفي غرب إفريقيا. وتابعت قائلة وتستند إلى التقرير العالمي للأزمات الغذائية لعام 2022، قالت إن 193 مليون شخص يواجهون نسب أزمة توازي المستوى الثالث من اللا أمن الغذائي الحد على مستوى 53 دولة وأقليم عام 2021، مما يمثل ارتفاعا لـ40 مليون شخص. وأكدت أنه على المسافة الطويلة التي لا تزال أمامنا لبلوغ الغايات المرتبطة بالهدف الثاني للتنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي وتحسين التغذية بحلول عام 2030. وشكل هذا الاجتماع رفيع المستوى أيضا فرصة لرؤساء الهيئات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر لعرض رؤيتهم في إطار مواضيع اللقاء والمتمثلة في الهجرة غير الشرعية وأزمة الغذاء العالمية والتغيرات المناخية. في لبنان، أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، أكد أن انهيار أجزاء من الأهراءات لم يؤثر على بضائع الحاويات لأنها محكمة الإغلاق. قال في حديث إذاعي: البضائع الموجودة داخل البرادات محفوظة، لكن المشكلة تكمن في كلفة التبريد، وكل البضائع التي ستدخل إلى المرفأ تخضع للتحاليل المخبرية. وأضاف: نشهد حرب عالمية اقتصادية ثالثة، مشكلة الغاز أثرت على الأسعار لكنها ليست الوحيدة، لأن العالم متجه إلى تصعيد اقتصادي، وهذا الموضوع برسم المعنيين لتدارك هذا الوضع وإيجاد ما يمكن إيجاده من أجل حماية الطبقات غير الميسورة. كما قال وتابع قائلا: رفع الدولار الجمركي إلى مستوى سعر صيرفة سيؤدي إلى تداعيات سلبية، لذلك يجب أن يرفع على مراحل. في العراق، خففت السلطات الأمنية من الإجراءات في بغداد مع انحسار حدة التظاهرات، وأكدت وسائل إعلام عراقية انسحاب المتظاهرين من مختلف المناطق في العاصمة ومحافظات أخرى باستثناء البرلمان. صالح محمد العراقي الملقب بوزير الصدر طالب المتظاهرين في المحافظات العراقية إلى العودة إلى منازلهم وأنهاء تظاهرات المحافظات، فيما دعا الإطار التنسيق أيضا أنصاره إلى الانسحاب من محيط المنطقة الخضراء. هذا وأعلنت قيادة عمليات بغداد إلغاء حالة الإنذار القصوى للقوات الأمنية العراقية في العاصمة بعد 4 أيام من اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان العراقي وتنفيذهم اعتصاما مفتوحا. وكان أنصار الإطار التنسيق المناوئ للصدر قد نظموا تظاهر أمس أمام البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء، لكنهم سرعان ما انسحبوا بعد ساعات على انطلاقها. وفي إطار المساعي لحل الأزمة، أعلن تيار الحكمة العراقي تأييده لخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في حين حذر بيان لزعيم التيار عمار الحكيم من خطورة الوضع العراقي، معتبرا أنه يتطلب من الجميع تغليب لغة الحوار. ودعا زعيم تيار الحكمة إلى حوار يؤكد على عدم وجود أي نية لإلغاء الآخر، كما حث كل الأطراف على ضبط النفس للحيلولة دون ضياع العراق حسب ما قال. اتهمت الولايات المتحدة روسيا باستخدام أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا درعا نوويا من خلال نشر قوات هناك، مما يمنع القوات الأوكرانية عن الرد على إطلاق النار ويهدد بخطر وقوع حادث نووي مروع. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية أصبحت الآن قاعدة عسكرية روسية تستخدم لإطلاق النار على القوات الأوكرانية القريبة، وأضاف للصحفيين بعد محادثات في الأمم المتحدة في نيويورك بشأن منع انتشار الأسلحة النووية، قال بالطبع لا يمكن للأوكرانيين الرد خشية وقوع حادث مروع يتعلق بالمحطة النووية، لافتا إلى أن تصرفات روسية تجاوزت استخدام درع بشري بل أنها درع النووي. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الأوكراني في محادثات نيويورك، هناك حاجة إلى إجراءات قوية مشتركة لمنع وقوع كارثة نووية، داعين المجتمع الدولي إلى إغلاق المجال الجوي فوق محطات الطاقة النووية الأوكرانية بأنظمة الدفاع جوي. وقبل صفحة رياضية، وعد السحر المشاركون في عرض المهرجان العالمي للألعاب السحرية المدرج ضمن الدورة 56 لمهرجان قرطاج الدولي، وعدوا الجمهور الليلة بتقديم ألعاب سحرية مثيرة ومذهلة تتجاوز حدود المنطق. وفي صفحة الرياضية، قال مدرب الرجاء البيضاوي فوزي البنزرتي أنه فخور بالعودة للعمل مع الفريق بعد تجربة سابقة له اعتبرها كانت ناجحة، وقال في مؤتمر تقديم اللاعبين الجدد: لم أتردد في قبول العرض عندما التقى بي رئيس نادي ولمست فيه شخصا طيبا وطموحا، وأشار إلى أنه سبق وأن درب الرجاء وكانت بالنسبة له تجربة متوفقة. وأخيرا، تعلن دول الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي والباراغواي رسميا اليوم ترشيحها المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030، والذي يصادف الذكرى المئوية للمسابقة التي أقيمت نسختها الأولى في مونتي فيديو. وبهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، وليريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.